الكلام كان في النهي عن المعاملة وأنه يقتضي الفساد أو لا، وبينا ما ذهب إليه المفهوم الآخر من الصحة، لأنه النهي عن المعاملة يقتضي الصحة في بعض صوره، وما ذهب إليه المزة الناعين بأنه النهي عن المعاملة طبعا معنى المسبب، كلامنا النهي عن المعاملة معنى المسبب، النهي عن المعاملة النهي عن المعاملة بمعنى المسبب يقتضي الصحة كما ذهب إليه الآخر، والمنز الناعيمي الذي قال بأنه يقتضي الفساد. المبنى السيد الخوي رحمة الله عليه يقول لأن مسلكه في حقيقة الإنشاء وحقيقة المعاملات التي تجري الإنشاء ليس كمسلك الآخرين الذين قاموا على السببية والمسببية أو على أن العلاقة هي الآلة وذي الآلة، وإنما الحقيقة الإنشاء وأن الإنشاء حقيقته هو الاعتبار، الاعتبار الذي يكون في نفس كل من المتعاقدين، هذا متعاقد وذاك طرف، كلا الطرفين يعتبران في أنفسهما، البائع يعتبر المشتري مالكا أو يملكه فيكون المشتري مالكا، أو يعتبر تمليك العين للمشتري، والمشتري يعتبر تمليك الثمن للبائع، فهناك اعتبار نفساني لكل منهما، كل منا يعتبر ذلك، إذاك راح يكون مالك وأنا راح أكون مالك الثمن، إذاك يعتبر لأنه صاحب الماء صاحب العين وهو المالك هو اللي يصدر من الاعتبار، اعتبار عينه ملكا للبن المشتري، والمشتري يعتبر الثمن ملكا من البائع. هذا الاعتبار النفساني يحتاج إلى إبراز ويحتاج إلى كاشف. الاعتبار النفساني وحده من دون كاشف يكون طي الكتمان، ما دام ماكو كاشف، أنا الآن أعتبر هذا ملك لك، ما دام ماكو كاشف عنهم ببيع بهبة بصلح، حينئذ لا يكون لهذا الاعتبار أي قيمة. متى يكون له قيمة؟ إذا كان له مبرز، وهذا المبرز يجب أن يكون من خلال لفظ، إذا قلنا عن الكتابة وكذا غير، أو إذا قلنا أن البيع المعاطاة كافي، فحين هذا الإبراز يكون من خلال العمل، يعني الأخذ والعطاء، هذا يكون هو المبرز لهذا الاعتبار النفساني، أو يكون اللفظ، سحديثنا عن اللفظ، فإذا لا يكون هناك كاشف عن هذا الاعتبار إلا اللفظ، هذا اللفظ هو الذي ينقل هذا الاعتبار النفساني، يضيف وجود خارجي في عالم العقلاء، بحيث أن العقلاء يعتبرون هذا الاعتبار النفساني الذي قام بالبين المتعاقدين كان اعتبار نفساني، استخدم اللفظ للكشف عن الاعتبار النفساني، كان هذا الكشف له دور في ماذا؟ دور في أن العقلاء يقيمون وزنا لهذا الاعتبار النفساني، يقول بني هذا اعتبارك النفساني على عين وعلى رأس، نحن نعترف به ونقول أن هذه العين ملك المشتري وهذا الثمن ملك لك، بارك الله لكما. هذا العقلاء يجعلون وزنا الاعتبار النفساني، فما دام الاعتبار النفساني لا كاشف له ولا مبرز له فلا يقيمون العقلاء لهذا الاعتبار النفساني أي قيمة. فإذا أكو هناك اعتبار نفساني، أكو هناك اعتبار مبرز، أو أكو هناك مبرز لهذا الاعتبار النفساني، أكو هناك اعتبار العقلاء، أكو هناك يأتي ماذا؟ الإمضاء الشرعي، يجي بعدين الإمضاء الشرعي. الإمضاء الشرعي يقول أن الشارع يرضى بهذا الاعتبار العقلائي، هذا الاعتبار العقلائي الذي قام به. إذا حينئذ الشارع لما يقول إمضاء لهذا الاعتبار العقلائي، بعض الأحيان يجعل هناك شروط لهذا الإمضاء، يقول إذا كان هذا الإبراز باللغة العربية فأنا قبيل، إذا كان هذا الإبراز بغير اللفظ مثلا في النكاح أنا ما قبل، في البيع مثلا أنا قبل إذا كان بالمعاطاة، أما في النكاح أنا ما أقبل أن يكون بغير اللفظ. فيجعل هناك شروط، يقول هذا الإمضاء الشرعي هو أمر بيدي، هذا الأمر اللي بيدي أنا حين أتحكم، أتحكم بماذا؟ أتحكم بشروط المتعاقدين، أتحكم بشروط اللفظ الذي يبرز هذا العقد وما شابه ذلك. فحينئذ هذا الإمضاء الشرعي هو أمر بيد الشارع وأمر اعتباره بيد الشارع، كما أن الاعتبار العقلائي أمر اعتباره بيد العقلاء. غايته العقلاء ما يأتون وتصرفوا بما هو اللفظ، يقول أين، لأن عقلاء فما لهم علاقة أن اللفظ كان باللغة العربية باللغة الفارسية باللغة الإنجليزية بأي لفظ كان. كتابة العقلاء سيرتهم عامة، يعتبرون أي مبرز وأي كاشف الشارع يجيب الله، أنا أريد مثلا باللغة العربية أو أنا أريد مثلا أن يكون لفظا وليس كتابة، يجي يتحكم. فحينئذ الإمضاء الشرعي هو بيد الشارع وهو عمل الشارع وهو اعتبار الشارع وليس بيد المكلف. فنأتي هنا عندما نقول أن النهي عن المعاملة هو النهي عن المسبب. المسبب شنو هو؟ المسبب هو اعتبار الشارع على كلامكم، هو الإمضاء الشرعي، هو الإمضاء الشرعي هذا المسبب الذي تقولون به. فإذا كان المسبب هو الإمضاء الشرعي، العبد شنو علاقة؟ المكلف شنو علاقة؟ حتى ينهى المولى إحنا النهي نسميه نهي تكليفي. نهي تكليفي عن ماذا؟ عن فعل. أنت تنهاني تقول يحرم عليك فعل كذا، يحرم عليك شرب الخمر. وهذا شرب الخمر بإرادتي لو بإرادة المكلف، بإرادة المكلف. فالشارع عندما يحرم شيء تكليفا، الشارع يحرم شيء تكليفا بمعنى أن هذا الفعل تحت قدرة المكلف، والمكلف الشارع يقول له سوي. أما هنا أكو معاملة، أنت يا شارع إذا رأيت هذه المعاملة وافية بما تريده من شروط وصفة وكذا، حاوية لجميع الشرائط التي تريدها فامضها، إذا شفتها ما حاوية لا تمضيها. إذا رأيتها حاوية ووافية بالشروط والأمور التي تريدها فحينئذ أمضها وقل هذه المعاملة منضاة. أما إذا كانت هذه المعاملة ليست وافية بالشروط فحينئذ لا تمضيها. فهو عمل راجع لفعلك واعتبارك وليس لفعلي واعتباري أنا كمتعاقد. يعني الشارع ما يقول لي حتى هذا الاعتبار النفسي ما بدك تسويه، مو شغله هذا. أنا إنسان أفكر حتى هذاك التفكير ما يجوز لك أو يحرم عليك، ما له أي أثر. أنا هذا الاعتبار النفساني في المعاملات الشارع اعتباره إما إمضاء وإما عدم إمضاء، هذا بيد الشارع. فأصلا النهي عن المسبب بمعنى عن الإمضاء الشرعي هذا ليس له معنى أصلا، ما له معنى، ما له معنى. الشارع يجيني عن المسبب وهو فعله وليس فعلي. فلذلك يقول لما اجى صاحب الكفاية عبر بأنه إذا كان للمسبب فهو يقتضي صحة المعاملة. يا بليش؟ لأنه يجب أن يكون التوجيه متعلق النهي أمرا مقدورا للمكلف، وإذا كان مقدورا للمكلف فلابد أن نقول أنه مالك، يعني الشارع اعترف بالملكية وفي نفس الوقت نهى عن الملكية. يقول أصلا هذا المعنى ما له معنى، لأنه هذا الاعتبار ليس هو فعل المكلف، وإنما هذا الاعتبار هو فعل من؟ هو فعل الشارع، واعتبار الشارع وإمضاء الشارع وليس إمضاء المكلف، حتى إحنا نقول ماذا؟ أنه ينهان عنه. فإذا كان فعل المكلف يجي الإشكال، إذا كان فعل الشارع يجي الإشكال الثاني، أنه شو معنى الشارع يعتبر وينهى؟ ما للشارع يقول أنا أعتبر الملكية الشرعية بناء على حديث صاحب الكفاية ثم أنهى عن هذه الملكية، يعني ما أعتبرها. هو ليش تعتبرها من الأول؟ يقول يا أنا هذه الملكية الشرعية لا أعتبرها من البداية. فلذلك صاحب يعني مو أنه الشيخ السيد المرحوم السيد الخوي يقول أن النهي عن المسبب يقتضي الفساد أو يقتضي الصحة، يقول أصلا ما إلى معنى النهي عن المسبب في ظل هذه الشرائط التي ذكرناها. صاحب المرزا النائيني يقول لا، له معنى النهي عن المسبب، فإذا كان هناك نهي عن المسبب يصير المكلف محجورا عليه، ويجعل الشرط الثاني من شرائط صحة البيع ليس متوفرا، وهو أن تكون هناك قدرة للمكلف على نقل السلطنة أو نقل السلطنة أو نقل هذه العين إلى طرف آخر. يقول هذا الممنوع الشرعي راح يقيد السلطنة التي للمكلف، راح عليه من هذه الزاوية. فقال النهي عن المسبب يقتضي الفساد. السيد الخوي رحمه السيد الخوي يقول على مبنانا في الاعتبار والإبراز ما إلى معنى أصل النهي عن المسبب، والنهي عن المسبب ليس هو فعل العبد وإنما هو فعل الشارع واعتبار الشارع. فإذا كان اعتبار الشارع فلا معنى لأن ينهى عن فعل نفسه. هذا إذا كان النهي عن المسبب. خو إذا كان النهي عن السبب، خو ذكرنا أن النهي عن السبب على يعني النهي عن الصيغة والنهي عن نفس بعت وقبلت سابقا أشرنا إلى ذلك. النهي عن السبب قال كله بأنه لا يقتضي الصحة والفساد، باعتبار النهي عن السبب قد يكون السبب مبغوض، قد يكون السبب مبغوضا إلا أنه ماذا؟ إلا أنه ينتج ويؤثر على صحة المعاملة. على مبنى السيد الخوي قال بأن هذا السبب هو كاشف فقط ومبرز لهذه المعاملة، وفصل بأن السبب تارة يراد نفس لفظه مو بما هو كاشف، وتارة يراد بما هو كاشف. إذا أريد بما هو كاشف ومبرز ذلك الاعتبار فيمكن أن يكون مبغوضا لدى الشارع، يعني فعل اعتبار فعل اختيار المكلف، ويمكن الشارع يجي يقول يابا تقول بعت واشتريت هنا هذه حرام عليك، حرام يعني مبغوضة، لكن ممكن أن تكون ترتب الأثر المترتب عليها. البيع صح، أنت تجي تقول بعت واشتريت في أثناء النداء، في أثناء إقامة الصلاة، في أثناء الخطبة خطبة الجمعة، هذا أمر مبغوض عندي، لكن إذا سويته فأنت آثم، لكن المعاملة تكون صحيحة. فإذا هذا خلاصة الكلام على ما ذكره السيد الخوي رحمة الله عليه. هناك قبل أن ننتقل للتقريب الآخر للفساد أو الكلام يعني اللي ذكروه أنه ما هو مقتضى الروح، إذا هي كلها مقتضى القواعد، مقتضى القواعد في القول بحقيقة الإنشاء وما هو حقيقة الإنشاء، تبقى الكلام في الروايات، ما هو مقتضى الروايات. قبل ما يتعرض المرحوم السيد الخوي إلى الروايات يتعرض إلى يعني في تنبيه، هذا التنبيه في الواقع هو من المقدمات، لكن هنا الترتيب باعتبار الترتيب هو ترتيب يعني المقرر ذكره باعتبار ترتيب الدروس. فكأنه السيد الخوي بعد ما أنهى قال هناك أن النهي عن المعاملات قد له أنحاء، يعني النهي عن المعاملة في بعض الأحيان هو راح يدل على الفساد، لكن دلالته على الفساد لأنه نهي إرشادي، يعني تارة النهي عن المعاملة يتعلق بالأثر، يعني يكون النهي عن نفس المعاملة ويزيد الحرمة الوضعية والفساد الوضعي، كما مثل ماذا في النهي عن بيع الغرر، هنا أكو بانعية، فمباشرة هذا النهي راح في ماذا يفيد الفساد، هذا ما إلا كلام به. وتارة تكون النهي عن المعاملة النهي عن ترتيب آثار الملكية، ثمن العذرة سحته أو أجرة الفاجرة سحته. خب هنا ماذا يعني؟ شنو يعني السحت؟ يعني لا يجوز لك التصرف به، يعني ما تملك سلطة التصرف. خب إذا شيء لا أملك سلطة التصرف به شرعا معناه شنو؟ معناه أنا مو مالك به، مو مثل أكو منع مؤقت نتيجة حجر، نتيجة سفه، نتيجة كذا، ليقول هذا الثمن أصلا ثمن العذراء أو ثمن الكلب مثلا أو كذا وكذا، هذا كله لا يصلح للتصرف به، يعني قاعد ينصد سلطنتك، سلطنتك عن ماذا؟ عن هذه، عن هذه، عن هذا، عن هذا الأمر. فإذا أسقط سلطنتي ويقول أن هذا، أن أنا يحرم علي، نهي تكليفي، يحرم علي، يحرم علي التصرف به، معناه شنو؟ معناه أنه أن هذه المعاملة فاسدة، لأن هذه الملكية ملكية غير متحققة. يعني هذه الملكية وإن تحققت، لكن هناك حرمة تكليفية في كل تصرف أتصرف بهذه العين، وبالتالي حينئذ تكون المعاملة معاملة فاسدة، وإن كان في ظاهرها عقد، وهذا العقد يدخل في ضمن أوفو بالعقود، لكن شنو؟ لكن هناك مفسدة ومبغوضية لازمة، وهي مبغوضية السلطنة على هذا المال. فحين يقول أن هذه واضحة في أنه، في أنه لا معنى، يعني يقول لا معنى لصحة المعاملة ما عدا إمكانية التصرف أصلا. يقول صحيح أن هنا النهي ما إجى على المعاملة، وهنا أكو نهي تكليفي، لكن هذا، لكن هذا النهي التكليفي معناه لا يتلائم مع صحة المعاملة، لا يجتمعان. نفوذ المعاملة وصحة المعاملة تستلزم مفسدة ملازمة لها، وتستلزم مبغوضية ملازمة لصحة المعاملة. فلذلك يقول هنا بعد حينئذ نحكم بماذا؟ بفساد المعاملة، وهذا لا كلام فيه، ما عندهم إشكال في ذلك. يعني لا عندهم إشكال إذا كان النهي نهي إرشادي إلى مانعية شيء، مانعية يعني عدم انعقاد البيع على الثمرة، عدم العقد أو عدم بيع الثمرة قبل انعقادها، أو إذا لم تنعقد مثلا لا يجوز بيعها لسنتها ويجوز لأكثر من سنة، فيكون كل هذا نهي إرشادي في مانعية بعض الأمور عن صحة البيع. وتارة هناك يكون نهي تكليفي، هذا النهي التكليفي يستفاد منه، يستفاد منه عدم صحة المعاملة. يعني هذه المفسدة التي لا تجتمع مع نفوذ المعاملة، إذا المعاملة صحيحة فلا بد أن تكون عندك سلطنة وتصرف، فإذا نفى السلطنة نفى التصرف. لاحظوا غير الصيغة، الصيغة إذا كانت مبغوضة ماكو ملازمة بين مبغوضية السلطة، مبغوضية الصيغة، وترتب الأثر وهو الملكية. أما لما نقول الملكية مبغوضة، شلون قال الملكية مبغوضة؟ أن التصرف بهذا الثمن وهذه المنفعة هذا راح تكون ملازمة لصحة المعاملة، فحينئذ تكون المعاملة فاسدة. يقول هذا كله ما إلى علاقة وما إلى، يعني ليس داخلا في محل كلامنا. وكذلك لو جاء النهي ل يعني همات إرشادي لتعيين شرائط البيع، مثل لا تبع ما ليس عندك، فحين هذا البيع يكون غير صحيح والمعاملة غير صحيحة، وهكذا. يقول هناك نواهي، هذه النواهي ليست تكليفية، وبعض النواهي التكليفية تكون ملازمة للفساد في مثل هذا الفرض. هذا ما عندنا كلام به أصلا. الكلام إذا كان النهي نهيا تكليفيا تحريميا خاصا، يعني حتى في ثمن العذرة أو أجرة ما قال لك أن الملكية هي باطلة أو هي محرمة تكليفا، وين راح؟ راح إلى أثر معين وهو عدم وجود سلطنة لك على ماذا؟ على هذا الأمر أو على هذا، على التصرف بهذه العين. وإنما المحل الكلام، محل الكلام أن يأتي نهي يكشف عن مبغوضية هذه المعاملة وتكون الحرمة حرمة تكليفية، فيأتي هذا التفصيل الذي ذكره أنه تكون أن هذه المعاملة دالة على الفساد أو دالة على، تكون دالة هذا النهي عن المعاملة على السبب أو على المسبب، والاختلاف والأقوال التي ذكرت في البيان. يبقى لدينا الروايات، وما هو مقتضى الروايات؟ الرواية التي تذكر في البيان هي في فيما ذكره فيما روي عن زرارة في صحيح الزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال سأله عن مملوك تزوج بغير إذن سيده فقال عليه السلام ذلك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما. قلت أصحك الله إن الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون إن أصل النكاح فاسد ولا يحل إجازة السيد له. فقال أبو جعفر عليه السلام إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده فإذا أجاز فهو له جائز. هاي الرواية بالبداية المرحوم السيد الخوي يذكر مقدمة خارجة عن محل كلامنا. هذه المقدمة تتعلق ببيع الفضولي. أن بيع الفضولي هناك من العامة ويتبعهم بعض الخاصة أيضا وتبعهم وكان هناك وهو رأي تبناه بعض الخاصة أيضا بعض علمائنا هو أن بيع الفضولي متى يكون صحيحا حتى يكون قابلا للإمضاء ومتى يكون باطلا. قالوا إذا كان بيع الفضولي لنفس البائع الفضولي يعني الأثر المترتب عليه أن يكون البائع الفضولي هو المالك فالفضولية هنا لا تتم. أما إذا أنا أجي أبيع يعني هناك فرضيتين أجي أبيع هذه العين هي ملك زيد أنا أجي أبيع فعندما يجيز زيد البيع يجيز البيع لمن؟ لنفسه فهو المالك وهو المجيز. الفضولي شنو اجى صار اجى سوى اجى دوره قام باجراء العقد فقط والصيغه فكانت اجراء الصيغه فضولا قالوا هذا نعم فضولي. اما اذا الفضولي هو المالك لكن الشارع جعل هناك شرطا في الملكيه شرطا في البيع فهل هذا يدخل في ضمن الفضولي؟ يعني العبد وقلنا أن العبد يملك ملك هذه العين الشارع قال لا يجوز لك بيعها والتصرف بها إلا بإذن المالك. فالعبد عندما باع هل بيعه هذا يعتبر فضولي فيحتاج إلى إجازة المالك؟ لو لا يحتاج إجازة السيد لو أصل هذا العبد من أصله فاسد فإذا فسد فلا يصحح بإمضاء السيد لأن إمضاء إجازة السيد وين تجي؟ لازم تجي على عقد صحيح قابل لتعلق الإجازة. فحينئذ فرقوا بين الصورتين العامة وقالوا إذا كان العبد هو المالك وباع هذه العين من دون إجازة سيده فإجازة السيد لا تمضي العقد. لماذا؟ لأن المجيز ليس هو المالك وأثر صحة العقد راح تترتب علما للعبد اللي هو العاقد الفضولي. ففرقوا بين الصورتين في الفضولي وقالوا أدلة الفضولي وصحة عقد الفضولي تتعلق بالصورة الأولى أما بالصورة الثانية لا. فالعبد عندما عقد وباع هذه العين التي هي ملكه على القول أنه يملك هذا عقده باطل وفاسد فإجازة السيد لن تتعلق بعقد صحيح وإنما بعقد فاسد. فإذا تعلقت بعقد فاسد حينئذ لا يعتبر العقد صحيحا لأن الإجازة جاءت عندما كان العقد فاسد. العبد عندما عقد لم تكن الشرائط موجودة فالعقد فاسد. فإجا فرقوا بين الصورتين فبعض اعتمد على هذه الرواية مثلا في رد هذا القول إن أنتم شلون تفرقون بين الصورتين كلاهما فضولي وهو مشهور الخاصة مشهور علمائنا يقول أن كلاهما فضولي هاتين الصورتين فاستدلوا بهذه الرواية لرد رأي العامة وبعض من تبنى هذا الرأي من الخاصة أنه لا فرق في الفضول بين الصورتين وهذا كله خارج محل كلامنا. محل كلامنا وين؟ في آخر جملة في الرواية إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده. فهذا العصيان الذي لأن لما عصى سيده يمكن تصحيح المعاملة برضاه، إنما إذا عصى الله فهذا العصيان يعني فساد المعاملة. هنا إجوا قالوا هذا العصيان شنو؟ بحيث عصيان الله لا يصحح المعاملة، وعصيان السيد يصحح المعاملة. هذا إن شاء الله يأتي.
سيدنا عصيان المالك
شنو؟
أثر يتفتل
على شنو؟
بين عبد العبد لما عصى السيد بعد واحد.